الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: دياب يقصف بالمباشر الدول الشقيقة والصديقة، والرد المشترك أربك الرئاسة الثالثة. جعجع لرئيس الحكومة مشهد السرايا محزن كما في بعبدة وغيرها، وسياسة الدعم العشوائية هدرت ملايين الدولارات. جريو في رد النارين على اتهامات دياب، الانهيار نتيجة سوء الإدارة والتقاعس عن العمل. شيئا نساعدكم وأنتم تشتموننا، والقناع أعتبر أنك لم تقصد ما قلته. الحريري قد يعلن الجمعة اعتذاره بشروطه. بورصة المحروقات ترتفع، مئات الأدوية مفقودة، ودلتا قد يصل إلى الذروة في أيلول. مسيرة مفخخة تستهدف مطار أربيل. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. طفح كيل اللبناني المذلول في محطات المحروقات، يستعطي البنزين والمازوت ويفتش على دوائه من صيدلية إلى أخرى، ويخاف من أن يصيبه مرض يضطره للدخول إلى المستشفيات التي تنازع، ويسعى للحصول على المنتجات الغذائية الأرخص في السوبر ماركت والمحال التجارية بعد اضمحلال قدرته الشرائية بالكامل، وهو يعيش حاليا فقط لدفع بعض الفواتير المرتفعة كفاتورة المولدات الكهربائية التي، وكما يقول أصحابها، لم تعد قادرة على الاستمرار في ظل غياب شبه تام لتيار الدولة. وفي انتظار ما سيحمله هذا اليوم من تطورات وإشكالات وغرس السكاكين في جروحات الأزمات، كان ينقص لبنان هجوم رئيس حكومته على الدول الصديقة والشقيقة، وإن بغلاف الشكوى والبكاء والتحذير على ما درجة العادة، ليأتيه الرد الأوروبي الأمريكي العربي المشترك وبشكل مفصل ودقيق على قاعدة أم عبد تأم معك. ومن هنا نبدأ.
فقد خطب رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في بيان تعقيبا على لقائه أمس رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وقال: إن كنت تدري فهذه مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم، لن يقدم أحد على مساعدة أحد آخر إذا كان هذا الآخر لا يبدأ بمساعدة نفسه.
أضاف: لن أغوص في ثنايا الوضع اللبناني برمته وفي تحديد المسؤوليات عما وصلت إليه البلاد، ولكن دعني أسألك كرئيس حكومة تصريف الأعمال، هل قمت بما يمليه عليك ضميرك وواجبك الدستوري والأخلاقي؟ إذا كنت تصف أمام الدول الصديقة للبنان الوضع الحالي بالخطير، ألم يكن الأجدى بك أن تعمل أنت بهذا التوصيف وتساعد نفسك وشعبك قبل أن تطلب منهم المساعدة؟ هل طوابير الناس على محطات البنزين وضع استثنائي يأتي في سياق تصريف الأعمال أم لا؟ وهل انقطاع أنواع كثيرة من الدواء والمعدات الطبية هو وضع استثنائي يقع تحت تصريف الأعمال أم لا؟ فلماذا لا تجتمع حكومتك وتتخذ القرارات الأنية والتكية والتكتيكية المباشرة إلى حين تشكيل حكومة جديدة؟
ولكن تابع جعجع ما هو أدهى من ذلك: هل تعلم أنه منذ تسلمك رئاسة الحكومة أهدرت على الشعب مليارات الدولارات في سياسة دعم عشوائية لم يصل منها إلى المواطن في أحسن الحالات سوى 20% مما صرف إهدارا وفسادا وتهريبا؟
وأكد الدكتور جعجع أن المشهد في السرايا كان محزنا جدا كما هو كل يوم في بعبدة أو غيرها من المقار الرسمية، وأما الحزن الأكبر فيكمن في طلب المساعدة من الآخرين في الوقت الذي نضيع فيه وقتنا وجهدنا وما تبقى لنا من إمكانات إهمالا وتسيبا وفسادا ولا مبالاة.
السفيرة الفرنسية أنجريو ردت بعنف على دياب، مؤكدة أنها كزملائها في البعثات الدبلوماسية المعتمدة لم يتوقعوا استدعاءهم لإطلاق صرخة إنذار في وجهنا تحملنا مسؤولية الانهيار، وذكرته بالمساعدات التي قدمتها بلادها إلى الشعب اللبناني، مؤكدة أن الحكومة اللبنانية يجب أن تساعد نفسها وشعبها، ومشيرة إلى أن الإصلاحات لا تعتبر كذلك إلا إذا دخلت حيز التنفيذ والتطبيق.
وقالت أنجريو أن الحكومة المستقيلة قادرة حتى في وضع تصريف الأعمال أن تفوض الهيئات المالية الدولية لمعالجة التدهور الخطير الذي وصل إليه الوضع في لبنان، وقدمت ما يشبه برنامج عمل للمرفأ والكهرباء، مضيفة: نحن سبق ووقفنا إلى جانب لبنان، ولكن أين هم اللبنانيون والسياسيون في لبنان؟ ولماذا لم يفعلوا شيئا للحد من الهدر ومكافحة الفساد؟
وحملت السفيرة الفرنسية مسؤولية ما آل إليه الوضع في لبنان إلى إدارة خاطئة من المسؤولين في الدولة الذين تعاقبوا في وقت يستمر ارتكاب الأخطاء، وتابعت: نعم الوضع مخيف، لكن المخيف دولة الرئيس هو أن الإفقار القاسي اليوم هو نتيجة هذا الانهيار، وهو نتيجة لسوء الإدارة والتقاعس عن العمل لسنوات، وليس نتيجة حصار خارجي، بل نتيجة مسؤوليات الجميع لسنوات، مسؤوليات الطبقة السياسية. هذه هي الحقيقة.
وطالبت غريو دياب باتخاذ القرارات اللازمة لتخفيف معاناة اللبنانيين كتفعيل قبول بعض القروض وتحديدا تلك المقررة من البنك الدولي، مشيرة أيضا إلى أن بلادها تعمل مع عدد من الشركاء لتنظيم مؤتمر ثالث لدعم اللبنانيين.
وبعد قطع النقل المباشر لكلمة غريو، اعتبرت السفيرة الأمريكية دوروثي شاي في مداخلة لم تخلو من الحدة أن تحميل مسؤولية الأزمة لأصدقاء لبنان أمر مجاف للحقيقة، متسائلة عن مدى جدوى برامج المساعدات في ظل غياب نهج إصلاحي وفي ظل خطة لم تقترن بالتطبيق، ومشيرة إلى مساعدات بلادها لمختلف القطاعات لا سيما الجيش، وتابعت: نساعدكم وأنتم تشتموننا عبر شاشات التلفزة.
ويقال إن الرئيس دياب وفريقه ضاق ذرعا من مطالعة الرد الفرنسي، فكانت الخطوة التي زادت الطين بلة الإسراع إلى قطع البث المباشر لكلمة السفيرة الفرنسية لحجب قوة خطاب التأنيب له ولكل الطبقة السياسية الحاكمة.
بدوره أيد القائم بأعمال السفارة البريطانية مارتن لونغدن كلام زملائه، مطالبا دياب بالقيام بخطوات مسؤولة من خلال تفعيل حكومة تصريف الأعمال، كما دعا المسؤولين إلى سرعة تشكيل حكومة، في حين سألت السفيرة الإيطالية عن المؤسسات في لبنان وقالت: سبق وأن تقدمنا بجملة مشاريع في قطاع الكهرباء والمياه والصرف الصحي، كلها توقفت بسبب غياب الدولة والمؤسسات.
سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف طالب بأن لا ترمى المسؤولية على المجتمع الدولي الذي لم يقصر، وسأل: هل نحن مسؤولون عن انهيار البلد وتزايد العائلات التي انحدرت إلى ما دون خط الفقر؟ وماذا عن وقف التهريب والخطط الإصلاحية؟
السفير الكويتي عبد العالي القناعي توجه أيضا إلى دياب بالقول: أعتبر أنك لم تقصد ما قلته، ساعدوا أنفسكم كي نساعدكم، كلنا وقفنا إلى جانب لبنان ولا أحد من الدول المشاركة لم يقف جنبه، ولكن أين هم السياسيون وأين حكومة تصريف الأعمال من دورها وأين الحكومة المفترض أن تتشكل؟ وذكره بأن الأشقاء العرب لم يتركوا لبنان يوما، ولطالما مدوا أيادي العون له على امتداد تاريخ أزماته.
وكان الرئيس دياب أكد لرؤساء البعثات والمنظمات أن خطر الانفجار اجتماعي وشيك، وقال: ارفعوا الحصار وساعدوا في إنقاذ اللبنانيين وامنعوا زوال لبنان.
أنا أناشد عبركم الملوك والأمراء والرؤساء والقادة في الدول الشقيقة والصديقة، وأدعو الأمم المتحدة وجميع الهيئات الدولية والمجتمع الدولي والرأي العام في العالم إلى المساعدة في إنقاذ اللبنانيين من الموت ومنع زوال لبنان. لبنان على مسافة أيام قليلة من الانفجار الاجتماعي، واللبنانيون يواجهون وحدهم هذا المصير المظلم. كل الإجراءات التي اتخذناها في هذه الحكومة نجحت في تأجيل الانفجار وليس منعه. نحن نبذل جهودا كبيرة لتدارك الانهيار، لكن كيف يمكن منع الانهيار الكبير في ظل هذا الحصار الشديد الذي يقطع أنفاس البلد؟ هناك من يتاجر اليوم بالشعارات سعيا لمكاسب انتخابية، يتحدثون عن 14% من أموال المودعين، بينما صرفوا أو شاركوا في هدر 86% من أموال المودعين خلال السنوات الماضية. ومنهم من سكت عن الحق ويأتي اليوم في ثوب الملائكة ليحاضر في حماية ما تبقى نظريا من تلك الأموال. أقول بكل جرأة وراحة ضمير: لا تستطيع هذه الحكومة ولا أي حكومة أخرى أن تنقذ البلد من المأزق من دون مساعدة الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية. لا يحق لهذه الحكومة استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتطبيق خطة التعافي التي وضعتها الحكومة، لأن ذلك يرتب التزامات على الحكومة المقبلة قد لا تتبناها. لذلك نحن نصر على أن الأولوية المطلقة هي لتشكيل حكومة. لم يعد مقبولا هذا الدوران في الحلقة المفرغة حكوميا.
ووصفت مصادر دبلوماسية الاجتماع في السرايا بأنه اجتماع بهدلة، فيما تمنت مصادر أخرى لو أن رئيس الحكومة يقوم بواجبه قبل أن يشكو أمره للآخرين.
واليوم يصل السفير الفرنسي المكلف بتنسيق المساعدات الدولية للبنان بيير دوكان إلى بيروت على رأس وفد اقتصادي فرنسي، وعلى جدول مواعيده لقاءات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين في زيارة تأتي تحضيرا لزيارة يقوم بها وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستر.
لم يحمل وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني معه في زيارته القصيرة إلى بيروت أي مبادرة محددة، بل أكد في بعبدة وقوف بلاده إلى جانب لبنان في كل المجالات وأهمية المحافظة على استقراره، مبديا في الوقت نفسه جهوزية الدوحة لأي مساعدة تطلب منها لحل الأزمات الموجودة في لبنان.
الوزير القطري وبحسب مصادر سياسية مطلعة شدد على أن ما يهم قطر هو رؤية لبنان وشعبه يشعرون بالراحة، معربا عن قلقه للأوضاع التي يشهدها لبنان، كاشفة أنه نقل استعدادا طبيا للمساهمة أو طيبا للمساهمة في أي مساعدة تطلب من بلاده وفي أي مجال، وكرر ذلك أكثر من مرة في اللقاء.
ولفتت إلى أن رئيس الجمهورية ميشيل عون نقل إلى الوزير القطري ترحيبه بمساعدة قطر ووقوفها إلى جانب لبنان واللبنانيين لتجاوز الظروف التي يمرون بها والتي ترجمت في محطات عدة على مر السنوات، كما أن عون شرح لضيفه المعطيات المتصلة بالأزمة الراهنة وتأخير تأليف الحكومة.
أوساط دبلوماسية لاحظت أن عون حاول اغتنام فرصة زيارة وزير الخارجية القطري لاستدراج قطر إلى المبادرة واتخاذ خطوة يمكن أن تقوم بها للمساعدة على حل أزمات لبنان الراهنة، وفق ما قال لضيفه القطري، محملا بذلك زيارته أبعادا مفتعلة تستدرج مبادرة حكومية ما من الدوحة.
الوزير القطري زار أيضا كل من الرئيسين نبيه بري في عين التيني وسعد الحريري في بيت الوسط وقائد الجيش العماد جوزيف عون، وأبلغ الثاني قائد الجيش عن تقديم 70 طنا من الأغذية شهريا إلى المؤسسة العسكرية لمدة عام.
حكوميا، الزيارة التي قام بها الرئيس المكلف سعد الحريري أول من أمس لعين التيني حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري بعيدا من الإعلام في حضور النائب علي حسن خليل تبقى في الواجهة مع غياب أي نشاط علني آخر.
مصادر مطلعة على أجواء اللقاء قالت لصحيفة الأخبار إن النقاش الذي حصل لا يبنى عليه، لكن الأكيد أن المساعي الرامية إلى تأليف حكومة برئاسة الحريري انتهت، وأن جهودا أخرى انطلقت لوضع خريطة طريق ما بعد الاعتذار.
فالحريري وبحسب المصادر أبلغ بري قراره بالاعتذار، لكن رئيس المجلس كان حاسما لجهة أن هذا الأمر لن يحصل إلا بعد الاتفاق على سلة متكاملة تشمل الاسم البديل منه هو كل التشكيلة الحكومية، لأن اعتذاره من دون ذلك لا يعني الحل.
وفي وقت قالت فيه المصادر أنه لأسماء مطروحة حتى الساعة بشكل جدي، استغربت هذه المعادلة لأن الحريري لن يغطي أي رئيس مكلف لا يأتي حاملا الشروط ذاتها التي تمسك بها هو، كما أن رئيس الجمهورية وتياره لن يقبل برئيس يأتي حاملا لائحة مطالب حريرية، وهذا يعني أن اعتذار الحريري هو استمرار للدوران في الحلقة المفرغة.
الصحيفة نسبت إلى مصادر سياسية بارزة حديثها عن حصول اتفاق أولي على تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتأليف الحكومة بعد اعتذار الرئيس المكلف، ولذلك اجتمع الحريري ليلة أول من أمس مع الرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام من دون حضور ميقاتي الموجود خارج البلاد، وطرح عليهما فكرة العمل على تسويق ميقاتي من دون إبلاغهما بوجود اتفاق مسبق مع أحد على ذلك.
لكن مصادر أخرى لفتت إلى أن أي اتفاق على بديل للحريري لن يبصر النور قريبا، وأن ما يحصل حاليا تضييع للوقت لا أكثر، فيما الواقع أن حكومة دياب ستستمر بتصريف الأعمال لتشرف على إجراء الانتخابات النيابية المقبلة.
مصادر بيت الوسط أشارت إلى أنه سواء عقد اللقاء أمس الأول بين بري والحريري أم لم يعقد، فإن لقاء سيجمعهما في الساعات المقبلة للبحث في سلسلة من الاقتراحات العملية التي سبق لبري أن حصرها باقتراحين، إما الإقدام على تقديم تشكيلة وزارية يحملها الحريري إلى قصر بعبدة أو الاعتذار شرط أن تكون الأجواء انتهت إلى تسمية من يوافق الحريري عليه مسبقا.
وانتهت المصادر إلى التأكيد عبر صحيفة الجمهورية أن انشغالات الحريري أمس أدت إلى تأجيل الاجتماع الأسبوعي لكتلة المستقبل إلى اليوم، والذي سينتهي إلى بيان قد يحمل شديدا يوحي بأفاق المرحلة المقبلة.
ولفتت المصادر إلى أن الحريري منفتح على كل الخيارات بعد أن يسمي أحدا ليخلفه في مهمة التأليف تاركا لأركان السلطة هذا الملف. فالتجربة التي خاضها مع السفير مصطفى أديب وتلك التي عاشتها تسمية حسان دياب لن تتكرر بالنسبة إليه في ظل فقدان أي ضمان يمكن أن يقدمه لا رئيس مجلس النواب ولا السيد حسن نصر الله ولا أي مرجع آخر.
واليوم يبلغ الرئيس الحريري كتلة المستقبل قراره وسط أجواء غير مريحة من دون الذهاب إلى خطوة تعزز وضعية فريق العهد.
بعد سلوك ملف الاستدعاءات وطلبات رفع الحصانة على المدعى عليهم في جريمة انفجار المرفأ طريق التبليغات الرسمية إلى الجهات المعنية، حدد الرئيس نبيه بري الجمعة موعدا لعقد جلسة مشتركة لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل لدرس طلب رفع الحصانة عن النواب علي حسن خليل غازي زعيتر ونهاد المشنوق الذي ورد من وزارة العدل والنيابة العامة التمييزية.
مصادر قانونية رأت أنه ابتداء من موعد انعقاد الجلسة المشتركة يمكن القول أن العد العكسي انطلق للبت بطلب المحقق العدلي القاضي طارق بيطار رفع الحصانات النيابية عن النواب المدعى عليهم في المهلة الدستورية المحددة بفترة أسبوعين،
لكن المصادر لم تخفي في الوقت عينه توجسها من أن طريق المجلس لن تكون معبدة في خلال هذين اليومين أمام المصادقة بسهولة على الطلب، لا سيما في ظل الإمكانيات المجلسية المتاحة لتسويف الموضوع عبر إخضاعه لعملية استنزاف بيروقراطية تبدأ على سبيل المثال بعدم تقديم الهيئة المشتركة تقريرها حول طلب بيطار في المهلة المحددة وترك الموضوع للهيئة العامة التي يمكن لها أيضا ألا تبت الموضوع وتكتفي بأخذ العلم بطلب رفع الحصانة وتقرر منح الهيئة المشتركة مهلة زمنية إضافية لدرس الملف ومدى جدية الاتهامات الموجهة إلى النواب المدعى عليهم.
يتفقد ممثل عن قيادة الجيش الأمريكي التحديثات لأنظمة أمن الحدود التي تم تركيبها عند أفواج الحدود البرية والبحرية التابعة للجيش اللبناني في خلال زيارة تنتهي في 9 من الحالي. وأوضح الجيش الأمريكي في بيان أن ممثلا عن القيادة المركزية الأمريكية بالتنسيق مع وكالة وزارة الدفاع الأمريكية المعنية بخفض التهديدات يقوم بزيارة إلى لبنان يستعرض فيها التحديثات لأنظمة أمن الحدود التي تم تركيبها عند أفواج الحدود البرية والبحرية.
أضاف أن هذه الزيارة استمرت أسبوعين وتشمل تواصلا مع قادة الأفواج وقادة البحرية اللبنانية لضمان دمج أنظمة الاتصالات والمراقبة بنجاح في إطار العمليات في مقر قيادة الجيش اللبناني.
وتعد الزيارة جزءا من المساعدات الأمريكية المستمرة للجيش اللبناني والتي بلغ مجموعها أكثر من ملياري دولار منذ العام 2010، وهي تكمل استثمارات الجيش في التدريب والمعدات والموارد.
وفي حزيران الفائت قدمت الولايات المتحدة إضافة إلى التمويل العسكري الأجنبي الحالي 59 مليون دولار كتعويض للجيش عن النفقات الأمنية التي تكبدها في 2018، كما التزمت واشنطن بتقديم 120 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي في العام 2021 لدعم عمليات الجيش وقدراته بزيادة 15 مليون دولار عن العام الماضي، ما يدل على الالتزام الأمريكي المستمر بأمن لبنان واستقراره.
وكانت قيادة الجيش اللبناني أعلنت أول من أمس أن مبلغ 120 مليون دولار هو قيمة المساعدات السنوية التي تقدمها وزارة الدفاع الأمريكية للجيش في إطار الدعم اللوجستي والمعدات والتسليح، إضافة إلى مبلغ 59 مليون دولار فواتير سددتها السلطات الأمريكية لبرنامج ضبط الحدود.
بورصة المحروقات تسجل جديدا اليوم،
فقد ارتفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 1600 ليرة وصفيحة البنزين 95 أوكتان 1500 ليرة والمازوت 1100 ليرة، وأصبحت الأسعار كالتالي: بنزين 98 أوكتان 73800 ليرة، بنزين 95 أوكتان 71600 ليرة، مازوت 55500 ليرة.
في ملف الدواء رفع رئيس نقابة مستوردي الأدوية كريم جبار الصوت عاليا فقال: وصلنا إلى مرحلة الخطر الكبير وإلى الخطوط الحمر، فلا مخزون لمئات الأدوية، مشددا على أن المشكلة بالأساس مادية، فعلى ما يبدو لا عمولات أجنبية للاستيراد.
أضاف أنه إذا أردنا أن نواصل الاستيراد يجب أن ندفع التراكمات السابقة وديوننا التي بلغت 600 مليون دولار، وإلا لن تسمح لنا المصانع الخارجية باستيراد المزيد، على أن يلي ذلك تخصيص مبلغ محدد للاستيراد المستقبلي تحت إشراف وزارة الصحة التي تحدد الأولويات.
في الأثناء تردد أن وزارة الصحة بصدد لإصدار قرار لفتح باب الاستيراد للأدوية من مصادر مختلفة بشكل طارئ تراعي مبدأي الجودة والأسعار التنافسية، كما أن الوزارة تنتظر الفواتير المدعومة من مصرف لبنان لدرس إمكان تتبعها وإلزام الشركات بصرفها بعدما تم ترتيب الأولوية في المصرف وفق أهمية الأدوية.
في ملف كورونا، سجل لبنان أمس 294 إصابة جديدة بكورونا، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 545,965، كما تم رصد حالتي وفاة.
وأشار مدير مستشفى رفيق الحريري فراس أبيض صباح اليوم إلى أنه قيل لنا إنه في الأزمات المالية تشتد الحاجة إلى العملة الصعبة التي يجلبها الوافدون والسياح، وبالتالي فإن متحورات الكورونا الجديدة التي تصل عبر المطار تعتبر أضرارا جانبية مؤسفة ولكن لا يمكن تجنبها، وتم تقديم نصيحة مماثلة في الصيف الماضي وقبيل عيد الميلاد.
وأكد أنه لم يقم أحد بتحديد الأثر الاقتصادي للخسائر الناتج عن ذلك في الأرواح أو المرض. عندما يكون لدى الناس ذاكرة قصيرة المدى يميل صانعو السياسات لديهم إلى تبني أهداف قصيرة المدى أيضا، مع عودة الارتفاع في أرقام كورونا ما هي التدابير التي سيتم اعتمادها الآن للحماية العامة.
أضاف أبيض أنه في الأنظمة الديمقراطية يكون صانعو السياسات مسؤولين عن قراراتهم في النهاية، في الأنظمة الأخرى الناس تعديونهم الحلقة الأضعف، وفي مثل هذه المجتمعات كما يقول اليونانيون الأقوياء يفعلون ما يشاؤون والضعفاء يعانون ما يعانون.
عميد كلية العلوم في الجامعة اللبنانية البروفيسور بسام بدران أشار إلى أنه يمكن القول أن نصف الفحوص الإيجابية التي تسجل تحمل متحور دلتا، من دون أن يعني ذلك أن هذه النسبة ثابتة، مضيفا أنه إذا كان اليوم عم يفوت 10 أشخاص عبر المطار 5 منهم دلتا، ممكن في الأيام المقبلة تصير النسبة 6 أو 7 أو حتى 9 دلتا، وهذا ما يؤشر إلى أن هذا المتحور بات هو الغالب في معظم دول العالم.
وأوضح بدران أن الإصابات خرجت من نطاقها الضيق وباتت تتوزع في عدد من المناطق، ويمكن في هذا السياق التحدث عن وجود إصابات بالمتحور الجديد في صور والنبطية وصيدا وحار تحرائك وبيروت وجل الديب وجبيل وجوني وراشية، من دون أن يعني ذلك أن بقية المناطق ومنها مثلا بعلبك الهرمل وطرابلس وعكار لا إصابات فيها، لأن جزءا من الفحوص يجرى في مستشفى الحريري ومختبرات تتعاون معها وزارة الصحة ولم تعد تأتي إلى مختبرات الجامعة اللبنانية.
ولفت إلى أنه يمكن الخروج بخلاصتين أساسيتين، أولهما أن الفيروس ينذر بخروجه من الدائرة الضيقة إلى مرحلة الانتشار وإن كان من المبكر الحديث عن انتشار بمعنى الذروة، والثانية وهي الأكثر إثارة للقلق هو الخروج من خانة الوافدين في تسجيل الحالات الجديدة من دلتا إلى خانات المحلية. وفي حين تصل الأعداد ما بين الذهاب والإياب في المطار إلى حدود 11,000 يوميا، أي بمعدل لا يقل عن 450 شخصا في الساعة، تضاف إليهم مئات آخرون من المستقبلين والمودعين، والإجراءات لا تزال قاصرة عن مواجهة الفيروس. أشار البروفيسور بدران إلى أن أعداد الفحوص اليوم تراوح بين 3,000 فحص في مطار بيروت وتصل إلى حدود 7,000، خصوصا أيام الخميس التي تصادف أيام تعطيل في معظم دول الخليج، وهذا ما يؤشر إلى إمكان ارتفاع أعداد الحالات الإيجابية ما يعزز التحدي، خصوصا أن مشكل العالم عم تلتزم بإجراءات الحجر.
رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري حذر من أنه إذا استمرت الإجراءات على حالها فإن الوصول إلى موجة كورونا ثالثة يصبح حتميا. أضاف أن الطريق للنفاذ هو بالتلقيح، مشيرا إلى أن الوزارة واللجنة الوطنية بدأتا بوضع خطط لتفعيل التلقيح وزيادة أعداد الملقحين، وأن هناك توجها لتثبيت التلقيح المختلط للاستفادة قدر الإمكان من الجرعات الواصلة من اللقاحات، ومؤكدا أن عدد الملقحين اليوم بات بحدود 21% ما بين جرعة وجرعتين.
رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أوضح أنه إذا بقيت الأمور على حالها فإن أيلول المقبل ستسجل فيه أعداد كبيرة من الإصابات، وهو الأمر الذي أكده أيضا بدران مستندا إلى السيناريو الهندي الذي بدأت ذروته بعد شهرين ونصف شهر من تسجيل الإصابات بالمتحور.
بالأرقام، ذكرت مصادر وزارة الصحة أنه استنادا إلى دلتا الرابع من الحالي أو داتا الرابع من الحالي بات عدد الملقحين بين جرعة أولى وثانية قرابة المليون، أما عدد الجرعات فبات بحدود 1,400,000.
هاجمت طائرة مسيرة مفخخة الليلة الماضية مطار أربيل في كردستان العراق الذي يقع على مقربة من القنصلية الأمريكية في المدينة من دون الإفادة عن إصابات أو أضرار مادية، بل أدى فقط إلى احتراق أعشاب.
وأكد التحالف الدولي لمحاربة داعش سقوط مسيرة قرب قاعدة أربيل الجوية. بدورها اكتفت وزارة الدفاع الأمريكية بالحديث عن تقارير أولية أشارت إلى عدم حدوث أضرار أو إصابات أو خسائر في الأرواح.
واعتبر محافظ أربيل أن ما تعرض له المطار الدولي عمل إرهابي بامتياز، وجاء الهجوم بعد يوم من هجمات بصواريخ وطائرة مسيرة على قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية والسفارة الأمريكية في بغداد.
جاء نختم بالطقس مع سيمونا حتشيتي.
الصيف رطب بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس قليل غيوم مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات من الحين للآخر. رياح بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 15 و40 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 50 و85%. حال البحر متوسط، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس قليل غيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة بالداخل وفوق الجبال، وبتبقى مستقرة على الساحل. والجمعة طقس غائم جزئيا إلى قليل غيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. أما السبت فطقس صافي إلى قليل غيوم واستقرار بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين. دياب يقصف بالمباشر الدول الشقيقة والصديقة والرد المشترك أربك الرئاسة الثالثة. جعجع لرئيس الحكومة مشهد السرايا محزن كما في بعبدة وغيرها، وسياسة الدعم العشوائية هدرت ملايين الدولارات. غريو في رد ناري على اتهامات دياب، الانهيار نتيجة سوء الإدارة والتقاعس عن العمل. شاين نساعدكم وأنتم تشتموننا، والقناعي أعتبر أنك لم تقصد ما قلته. الحريري قد يعلن الجمعة اعتذاره بشروطه. بورصة المحروقات ترتفع، مئات الأدوية مفقودة، ودلتا قد يصل إلى الذروة في أيلول. مسيرة مفخخة تستهدف مطار أربيل. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش.
إلى اللقاء.